أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في المقدمة في مبادئ الأقيسة، والمصنف يقول: سبق أن قلنا في الباب الخامس أنه لا يجب في كل قضية أن تطلب بدليل وحجة، بل لا بد من الانتهاء إلى قضايا مستغنية عن ماذا؟ مستغنية عن البيان وإقامة الحجة. السر في ذلك ما هو؟ قال أن مواد الأقيسة سواء كانت يقينية أو غير يقينية، إما أن تكون في نفسها وفي ذاتها مستغنية عن البيان، يعني فيها وضوح، شيء من الوضوح مستغنية عن البيان وإقامة الحجة، وإما لا تحتاج إلى بيان وتحتاج إلى إقامة الحجة، لكن تنتهي إلى ماذا؟ تنتهي إلى أنها تكون مستغنية عن البيان، وإلا يستلزم ماذا؟ يستلزم التسلسل. إذا نقول هذه القضية مثلا، على سبيل المثال، هذه القضية صادقة، ما الدليل؟ جبنا الدليل. ما الدليل على هذا الدليل؟ أيضا جئنا بدليل آخر، فيستلزم التسلسل ويبقى الإنسان في جهل دائم. فلا بد أن ينتهي إلى ماذا؟ ينتهي إلى عدم إقامة البيان، بمعنى. والسر في ذلك أن مواد الأقيسة سواء كانت يقينية أو غير يقينية، إما أن تكون في حد نفسها مستغنية عن البيان وإقامة الحجة، بمعنى أنه ليس من شأنها أن تكون مطلوبة بحجة، وإما أن تكون محتاجة إلى البيان، ولكن تنتهي بالأخير، تنتهي إلى ماذا؟ تنتهي إلى عدم إقامة الدليل والحجة، يعني تكون مستغنية عن ماذا؟ تكون مستغنية عن الدليل وإقامة الحجة. ثم هذه الأخيرة، من الأخيرة؟ التي تحتاج إلى بيان، لابد أن ينتهي طلبها أو طلبها إلى مقدمات مستغنية بنفسها عن البيان، وإلا لزم التسلسل في الطلب إلى غير النهاية. إذا بقينا نستمر نطلب ما هو الدليل، ما هو الدليل، يستلزم ماذا؟ التسلسل وعدم الوصول إلى النتيجة، أو نقول أنه يلزم من ذلك أن لا ينتهي الإنسان إلى علم أبدا، ويبقى في جهل إلى آخر الآباد، يعني آخر الأبد. والوجدان، الوجدان عند الإنسان ماذا يقول؟ يشهد على فساد ذلك، يشهد على فساد ذلك. ما هو؟ لابد أن ينتهي إلى ماذا؟ ينتهي إلى هذه القضايا، إلى عدم إقامة الدليل والحجة. سؤال نسأل: هل توجد عندنا قضايا مستغنية عن البيان وإقامة الحجة؟ يقول نعم، عندنا، وهذه تسمى بمبادئ المطالب، وهاتيك المقدمات المستغنية عن البيان تسمى مبادئ المطالب أو مبادئ الأقيسة. هذه مبادئ المطالب أو مبادئ الأقيسة راح تكون مقدمات لمن؟ راح تكون مقدمات للصناعات الخمسة، يعني الصناعات الخمس تعتمد على ماذا؟ تعتمد على هذه المقدمات، وهي ثمانية أصناف: يقينيات ومضمونات ومشهورات ووهميات ومسلمات ومقولات ومشبهات ومخيلات، ونذكرها الآن بالتفصيل. أول ما تكلمنا بمن؟ باليقينيات. اليقينيات جمع اليقين، وقلنا اليقين ينقسم إلى قسمين: اليقين بالمعنى الأعم، أحسنتم، واليقين بالمعنى الأخص. سؤال: ما هو تعريف اليقين بالمعنى الأعم؟ مرة واحد يقول لك عرفت اليقين، ومرة لا، يقول لك عرف لي اليقين بالمعنى الأعم، عرف لي اليقين بالمعنى الأخص. إذا قال لك عرف لي اليقين، يقول له هو الاعتقاد. أما إذا قال لك لا، إحنا نريد نشوف الفرق بين اليقين بالمعنى الأعم واليقين بالمعنى الأخص، الجواب نقول اليقين بالمعنى العام هو مطلق الاعتقاد الجازم. إذا قلنا مطلق الاعتقاد الجازم راح يدخل فيه التقليد، وعلى بعض الآراء يدخل فيه ماذا؟ الجهل المركب. الجهل البسيط لا يدخل في اليقين، بل الجهل المركب. طبعا على رأي آخر يقول لا، الجهل المركب يخرج عن ماذا؟ عن دائرة العلم، لأن اليقين ما هو؟ اليقين هو علم، والجهل خارج عن ماذا؟ عن دائرة العلم. البعض يقول لا، باعتبار الجهل المركب هو يعتقد بأنه ماذا؟ عالم، أنه جاهل، ولكن غير ملتفت إلى جهله، يعتقد بأنه عالم، أيضا رح يصير نوع من أنواع العلم يدخل تحت اليقين بالمعنى الأعم. واليقين بالمعنى الأخص قال وهو الاعتقاد، هنا خلى المطابق للواقع. ليش نضيق دائرة الاعتقاد؟ مرة اعتقاد عام، مرة اعتقاد خاص. فهذا الاعتقاد الخاص لابد أن يكون ماذا؟ مطابق فعلا، مطابق لمن؟ مطابق للواقع، الذي لا يحتمل النقيض لا عن تقليد. لماذا لا يحتمل النقيض؟ لأن هو لابد أن يكون ماذا؟ مطابق للواقع. وقال لا عن تقليد. ليش لا عن تقليد؟ لأن التقليد قلنا يدخل بمن؟ بالأعم، أحسنت، واحتمال يكون يتغير. لماذا؟ لأن أنا عندما أقلد العالم لعله العالم يغير رأيه، وإذا غير رأيه ماذا؟ لا يكون مطابقا للواقع. نحن نريد من اليقين بالمعنى الأخص أن يكون ماذا؟ مطابق واقعا، مطابق لمن؟ للواقع. والمقصود باليقين هنا هو هذا المعنى الأخير. زين، احنا عندما قسمنا اليقين إلى اليقين بالمعنى الأعم واليقين بالمعنى الأخص، هنا في موضوعنا في مبادئ الأقيسة في اليقينيات التي هي سوف تكون مقدمات لمن؟ للصناعات. نريد ماذا؟ نريد اليقين بالمعنى العام أم نريد اليقين بالمعنى الأخص؟ الجواب نريد اليقين بالمعنى الأخص. والمقصود باليقين هنا هو هذا المعنى الأخير. من هو المعنى الأخير؟ الأخص. وإذا كان المعنى الأخير فهو لا يشمل الجهل المركب ولا الظن ولا التقليد، وإن كان معه جزم، وإن كان مع الظن والتقليد جزم، لكن يكون خارجا عن ماذا؟ يكون خارجا عن تعريف اليقين بالمعنى الأخص. إذن هاي لابد أن ترتكز في الأذهان. عندما عرفنا اليقين بالمعنى الأخص قلنا هو الاعتقاد المطابق ماذا؟ للواقع. خرجنا ماذا؟ خرجنا الظن والتقليد والجهل المركب. توضيح ذلك أن اليقين بالمعنى الأخص يتقوم من عنصرين، يتقوم يعني قوام اليقين بالمعنى الأخص في عنصرين. العنصر الأول أن ينضم إلى الاعتقاد بمضمون القضية اعتقاد ثاني. يعني هذا القضية من يتكون؟ كل قضية تتكون من الموضوع والمحمول. إذا أنت تسمع بكلمة قضية خليها في بالك دائما، القضية تتكون منين؟ من الموضوع والمحمول. احنا بدورنا ماذا نريد؟ نريد نثبت المن؟ نثبت المحمول المن؟ للموضوع. يقول ان ينضم الى الاعتقاد بمضمون القضية اعتقاد ثاني. ما هو الاعتقاد الثاني؟ الاعتقاد الثاني ما هو؟ الجزم. لابد أن يكون عندنا ماذا؟ جزم وقطع بثبوت. بثبوت ماذا؟ بثبوت المحمول لمن؟
للموضوع.
هذا أولا، هذا الاعتقاد. أول شيء قلنا ماذا؟ المطابقة. ما هو تعريف الاعتقاد بالمعنى الأخص؟ تعرفنا إيجاب
الاعتقاد
المطابق
الذي لا يحتمل النقيص.
الذي لا يحتمل النقيص. بعد قال لابد أن نضم له اعتقاد ثاني. ما هو هذا الاعتقاد الثاني؟ الجزم بثبوت المحمول لمن؟ للموضوع. إذا قلنا مثلا زيد عالم، زيد عالم، فأنا صار عندنا موضوع ومحمول. صار عندنا موضوع ومحمول، ماذا نريد أن نثبت؟ نثبت الأعلمية لمن؟ لزيد. هذا لابد أن يكون ماذا؟ مطابق للواقع. بعد نضم له اعتقاد ثاني وهو عدم ماذا؟ عدم تخلف المحمول عن من؟ عن الموضوع. أو بعبارة أخرى الجزم بثبوت المحمول لمن؟ للموضوع. ثبوت الأعلمية لمن؟ أو العالمية لمن؟ لزيد. لذلك عبر عنا بماذا؟ بالاعتقاد الثاني. إما بالفعل أو بالقوة. شنو الفعل والقوة؟ إما بالفعل أو بالقوة. ما المقصود من الفعل؟ ما المقصود من بالقوة؟ إما بالفعل يعني واقعا ثبوت ماذا؟ واقعا ثبوت المحمول لمن؟ للموضوع. أنت شنو ملتفت؟ بالفعل المحمول ثابت لمن؟ للموضوع. أو نقول العالمية ثابتة لمن؟ لزيد. هذا عبر عنا بماذا؟ عبر عنا بالفعل أو بالقوة. بالقوة ما هي؟ المحمول ثابت لمن؟ للموضوع، لكن أنا لا أعلم. أنا لا أعلم. لما آتي أنت تقول زيد عالم عنده آثار كذا، فصار شنو؟ أنا بالقوة ثابت الأعلمية لمن؟ إلى زيد، لكن أنا غير ملتفت عندما وضحت لي هذه القضية بأن زيد عالم وله آثار وله مؤلفات وله، أنا صار عندي شنو؟ التفات إلى أن زيد هو العالم، وهو ماذا؟ الالتفات إلى أن المحمول ثابت للموضوع بمجرد بأدنى تأمل. بأدنى تأمل ثبت ماذا؟ ثبت المحمول لمن؟ للموضوع. لذلك عبر عنه بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل. شلون إذا تذكرون عندنا هناك الجزء الأول نقول مرة واحد يكون متزوج بالفعل، مرة متزوج بماذا؟ بالقوة. المتزوج بالفعل ما هو؟ المتزوج بالفعل متزوج عند أمره وعند أولاده، هذا بالفعل. وبالقوة ماذا؟ ها؟ الكل بالقوة؟ بالقوة يعني هو في زمن ما إن شاء الله في المستقبل سيكون ماذا؟ سيكون متزوجا ولديه أطفال، لكن هذا وين أطفال الآن؟ موجودين في الأسواق القاهرة إن شاء الله. أو مثلا نقول زيد عالم بالفعل وزيد عالم بالقوة. عالم بالفعل صار له في 20-25 سنة بالحوزة، عالم إن شاء الله. وبالقوة الآن دخل إلمن إلى الدراسة الحوزة، فهو عالم بالقوة، يعني إن شاء الله عندما يدرس ويتعلم يكون عالما. جيد. قلنا لتوضيح أن اليقين بالمعنى الأخص يتكون من عنصرين، الأول أن ينضم إلى الاعتقاد بمضمون القضية اعتقاد ثاني. فإذا واحد سألنا ما المقصود من الاعتقاد الثاني؟ نقول له الجزم بثبوت المحمول لمن؟
للموضوع. وهذا الاعتقاد إما بالفعل وإما بالقوة. ما هو الفعل؟ واقعا ثبوت المحفوظ. وبالقوة أحسنتم، هو الاثبات إلى أن المحمول ثابت من بالموضوع. وهذا نعم أن ذلك المعتقد به لا يمكن نقضيه. وهذا الاعتقاد الثاني هو المقوم لكون الاعتقاد جازما، أي اليقين بالمعنى الأعام. وهذا الاعتقاد الثاني، ما هو الاعتقاد الثاني؟ الجزم بثبوت المحمول الموضوع. وهذا الاعتقاد الثاني هو المقوم لكون الاعتقاد جازما، لكون الاعتقاد جازما أي اليقين بالمعنى الأعم. ليش قال اليقين بالمعنى الأعم؟ عندنا يقين بالمعنى الأخص، وكلامنا هو اليقين بالمعنى الأخص. لماذا قال أي اليقين الاعتقاد جازما اليقين بالمعنى الأعم؟ يعني كلامنا بمن؟ كلامنا بالعنصر الأول، بعد لابد أن نضم له ماذا؟ العنصر الثاني، صح لا مو صح؟ لأنه ماذا قال؟ قال اليقين بالمعنى الأخص يتكون من عنصرين، هذا العنصر الأول. أما العنصر الثاني يقول أن يكون هذا الاعتقاد لا يمكن زواله. فبالعنصر الأول ماذا ثبتنا؟ الجزم بثبوت المحمول للموضوع. العنصر الثاني ماذا نقول؟ واستحالة التفكك أو التفكيك بين ماذا؟ بين المحمول والموضوع. يعني إذا وجد المحمول والموضوع، إذا ثبتنا المحمول والموضوع، هذا بالعنصر الأول. العنصر الثاني يقول واستحالة ماذا؟ أن ينفك المحمول عن الموضوع. مستحيل أن ينفك المحمول عن الموضوع. هذا عبر عنه أن يكون هذا الاعتقاد ثابت لا يمكن زواله. يا اعتقاد، اعتقاد ثبوت المحمول لمن؟ للموضوع. وعدم ماذا؟ وعدم التفكيك بين المحمول والموضوع. لذلك عبر عنه بماذا؟ استحالة زواله. عدم الزوال ما هو المقصود؟ يعني عدم التفكيك بين المحمول والموضوع. بعبارة أخرى، كلما وجد المحمول وجد الموضوع. فإذا قلنا كلما وجد الموضوع وجد المحمول، إذا قلنا زيد عالم ثبتت العالمية علما إلى زيد، ثبتناها القضية الأولى. والثانية لا يمكن التفكيك بين المحمول والموضوع. والثاني أن يكون هذا الاعتقاد الثاني لا يمكن زواله، وإنما يكون كذلك إذا كان مسببا عن علته الخاصة الموجبة له. مثلا عندنا مثال آخر، النار شبيه محرقة، نأتي إلى هذه القضية. هذه القضية تتكون من الموضوع والمحمول. نأتي إلى العنصر الأول، ماذا نريد؟ نريد الجزم بثبوت المحمول المن؟ إلى الموضوع. نقول النار إذا وجدت فهي محرقة، يعني نثبت ماذا؟ الإحراق المن؟ إلى النار. هذا العنصر الأول، وهو إثبات الموضوع إلى المحمول. العنصر الثاني ما هو؟ هذا أولا. ثانيا العنصر الثاني عدم التفكيك بين الموضوع و Thank you.
Thank you.
وصدق بها، وصدق بها بدون ماذا؟ بدون سبب خارج عن ذات القضية، بدون سبب خارج عن ذات القضية. التصديق بهذه القضية جاء من ذات القضية، من نفس القضية، لأن العقل يقبل مثل هكذا قضايا. لذلك سميت بمن؟ سميت بالأوليات، وهي قضايا يصدق بها العقل لذاتها، يعني ذات القضية، أي بدون سبب خارج عن ذاتها. السبب الخارج عن ذاتها ياهي ما هو؟ يعني التعاليم، مثلا نقول الكون أعظم من الجزء، لماذا؟ يعني ما هو السبب؟ نقول ما ندور بعد شنو أسباب خارجية عن ذات القضية. نفس ذات القضية عندما تصورت الموضوع وتصورت المحمول، العقل حكم علما على هذه القضية بأنها صادقة أو كاذبة، بدون ماذا؟ بدون البحث عن أسباب خارجية، السبب لماذا؟ هذا ما يحتاج لماذا، العقل يقول هكذا. فلنقرأ العبارة، يقول الأوليات وهي قضايا يصدق بها العقل لذاتها. لذات من؟ لذاتها، لذات نفس القضية.
لذاتها، أي بدون سبب خارج عن ذاتها. كيف صدق بها العقل؟ قال بأن يكون تصور الطرفين، أي طرف الموضوع والمحمول، يتصور الطرفين مع توجه النفس إلى النسبة بينهما. ليش قال توجه النفس؟ لابد أن يكون يصير عندك التفات إلى معرفة الموضوع، أنت ملتفت إلى معرفة الموضوع وملتفت إلى معرفة ماذا؟ المحمول. بعد ذلك تقارن بين الموضوع والمحمول مع توجه النفس إلى النسبة بينهما، كافيا في الحكم والجزم بصدق القضية. بنفس هذا التوجه إلى القضية هذا كافي في من في الحكم نحكم على أن الكل مثلا أعظم النيت من الجزء، كافيا في الحكم والجزم بماذا؟ بصدق القضية. فكلما وقع للعقل أن يتصور حدود القضية، يعني الطرفين اللي عبرنا عنها بالموضوع والمحمول، على حقيقتها وقع له التصديق بها فورا عندما يكون متوجها لها. شوف هاي مرة ثانية عادها، عندما يكون متوجها لها. في الجزء الأول إذا تذكرون قلنا أسباب التوجه، إذا تذكرون، وهو الانتباه، أن يكون منتبها، سلامة الحواس، سلامة الحواس يعني النظر، السمع، يعني والشم، اللمس، يعني الحواس الخمسة، وسلامة الذهن، الذهن أيضا أن يكون سالما، وفقدان الشبهة، تكون هذه خاليا من الشبهة وعملية غير عقلية. وقع التصدق أو التصديق بها فورا عندما يكون متوجها لها. مثال ما هو؟ قال وهذا مثل قولنا الكل أعظم من الجزء. عندما نتصور الكل نتصور الجزء، رأسا العقل يحكم على ماذا؟ على هذه القضية، إما أن تكون صادقة وإما أن تكون كاذبة. أو عندنا قضية أخرى نقول النقيضان لا يجتمعان، بمجرد تصور مثلا الحرارة وتصور البرودة تقول هذا الشيء حار بارد في نفس الوقت، هذا مستحيل، النقيضان لا يجتمعان. من الذي يحكم على هذا الشيء؟ العقل. هل يحتاج إلى أسباب خارجية؟ الجواب لا يحتاج إلى أسباب خارجية. وهذه الأوليات منها يأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.